منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، أجمل التحايا لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتعرف معا على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وضمن فقرة تقارير المراسلين نطلع على تصاميم أولية لتطوير مدينة الكاظمية القديمة، وقبل نهاية الساعة نلتقي الكاتب العراقي خالد القشطيني ليحدثنا عن يوم آخر من أيام الخير، كما سنتابع بصحبة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر حول دور الإعلام في أوروبا. كما سنقدم لكم اليوم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق، ونقل أكثر من 20 جريحا من ضحايا تفجيرات الموصل إلى تركيا لتلقي العلاج، ونتابع تقريرا عن جولة التراخيص الثالثة للعقود النفطية في العراق. مستمعينا الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم، اتفاق الائتلافين على آلية اختيار رئيس الوزراء بين النفي والتأكيد. العراق يحتفظ بحقه في استضافة القمة العربية ورئاستها. ولجم التضخم نجاح يسجل لرصيد البنك المركزي العراقي. منذ أعلن التحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي ليلة الثلاثاء الماضي، انطلقت طاحونة التكهنات ودارت ماكينة التحليلات لتعمل ساعات إضافية في تقييم دلالات التحالف وتداعياته على العملية السياسية برمتها. ولكن اللافت في هذه التحليلات والأحكام تسليط الضوء على غياب الاتفاق بين الائتلافين على طريقة اختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة. إذاعة العراق الحر التقت القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عمار طعمة، الذي كشف أن اختيار المرشح لرئاسة الحكومة سيكون بالتوافق والتراضي بين الائتلافين، مشيرا إلى أن هذه هي الآلية التي اتفق عليها أعضاء اللجنة المشتركة للتحالف الجديد.
اللجنة المشتركة اللي تتكون من عدد متكافئ من الائتلافين اتفقت على أن تكون آلية التوافق والتراضي هي الآلية الأولى والأساسية في احتمال الترشيح في منصب رئيس الوزراء. إن لم تفلح أو تحسم هذه الآلية اختيار مرشح لرئاسة الوزراء على الائتلافين، عندها هذه اللجنة يمكن تحدد أو تتفق على آليات أخرى بديلة على طريق ترشيح رئيس الوزراء.
وأوضح القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عمار طعمة أن قادة التحالف سيعودون إلى البحث عن آليات بديلة إذا أخفقت آلية التوافق والتراضي، دون أن يستبعد اللجوء إلى التصويت لحسم الخيار على أن ينال الفائز نسبة عالية بشكل استثنائي.
إذا لم يتم حسم ترشيح رئيس الوزراء خلال التوافق والتراضي، ستدرس اللجنة المشتركة آليات بديلة، قد تكون التصويت أو نسبة التصويت هذا مطلوب في اللجنة المشتركة، قد تكون ثلاثة أرباع أو 80%، يعني النسبة تكون عالية حتى تضمن شراكة الجميع، فهذه تكون بنتيجة مقاربة للتوافق والتراضي.
ولفت القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عمار طعمة إلى أن اتفاق الائتلافين على مرشح لرئاسة الحكومة لا يكفي بل يتعين أن ينال موافقة كتل أخرى فازت في انتخابات 7 من آذار.
مرشح متفق عليه ما بين الائتلاف، هم ليس ما بين الائتلافين فقط، أيضا لابد أن يكون مقبولا ومرضيا من القوائم الفائزة الأخرى، لأن كما تعلمون هو بحاجة لتصويت وموافقة الكتل الأخرى، يعني هو مرحلة أخرى أن يحظى بمقبولية الائتلافين، ولابد من مقبولية ورضا من قبل الشركاء الآخرين.
العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون حاتم الحسني نفى من جهته الاتفاق على آلية لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر إن الائتلافين ينتظران اتفاق القيادات على مثل هذه الآلية.
كنا نحن نقول لنركز على البرنامج، لنتفق على البرنامج، نتفق على الضوابط، ثم بعد ذلك نضع الآليات لاختيار الأشخاص. فالآن يعني رجعنا إلى الطريق الصحيح، وهو هذا الطريق الذي اعتمدنا في التحالف. لننتظر الاتفاق على الآلية، نستطيع أن نتفق على شخصية رئيس الوزراء.
أفادت وكالة أسوشيت بريس في تقرير يوم الأربعاء أن الائتلافين اتفقا على الاحتكام إلى المرجعية الدينية للبت في أي خلافات يمكن أن تنشأ بينهما، مؤكدة أنها اطلعت على نسخة من الاتفاق. ولكن القيادي في ائتلاف دولة القانون حاتم الحسني شدد على أن المرجعية لا تتدخل في تفاصيل كهذه.
لا يوجد أي شيء من هذا القبيل، المرجعية لا تتدخل في هذه المسائل، المرجعية أنها خطوط عامة، ما التدخل في تفاصيل العملية السياسية. تقول أنه نعم الانتخابات تقول أنها تقف يعني على مسافة واحدة من الآخرين، هذه الخطوط العامة للمرجعية، أما التدخل في تفاصيل العملية السياسية، بيانات المرجعية دائما، الإسراع في تشكيل الحكومة، حث الأطراف إلى يعني تقديم الخدمات للشعب، مبادئ عامة لا تتدخل في تفاصيل العملية السياسية.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن التحدي الذي يواجه التحالف الجديد هو ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي من جانب ائتلاف دولة القانون وممانعة الائتلاف الوطني العراقي ضد هذا الترشيح.
يبدو أن العقبة كأداء الأهم التي تعوق توحيد الائتلافين أو اندماج الائتلافين حتى هذه اللحظة هي اختيار رئيس الوزراء واختيار آلية رئيس الوزراء، ويبدو أن هناك شبه إجماع في ائتلاف دولة القانون على اختيار الأستاذ نوري المالكي، لكن يبدو أن الممانعة من الائتلاف الوطني لا تزال حتى هذه اللحظة بالضبط من ترشيح السيد نوري المالكي لولاية ثانية لرئاسة الوزراء، خاصة وأن هناك تسريبات أن هذه العالية محددة بفترة زمنية، إذا لم يتم الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء أو على مرشح رئاسة الوزراء خلال هذه الفترة فإن الاتفاق قد يعتبر لاغيا.
وتوقع المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي أن تصبح آفاق التحالف بين الائتلافين أكثر جلاء بعد الانتهاء من فرز وعد أصوات بغداد يدويا.
سيد المالكي يبدو أنه يتمسك حتى هذه اللحظة، وائتلافه لم يقدم مرشحا بديلا أو أنه لم يجد مرشحا بديلا عن السيد المالكي، وبالتالي أنا أعتقد أن علينا أن ننتظر الفترة المحددة التي قد تتزامن مع أنهاء العدوى الفرز اليدوي ومصادقة نتائج الانتخابات للحديث عن بقاء هذا الائتلاف أو هذا الاندماج متماسكا من عدمه.
أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات أن عملية الفرز والعد اليدوي التي بدأت يوم الاثنين الماضي تستغرق نحو 3 أسابيع. أكد مندوب العراق الجديد لدى جامعة الدول العربية قيس العزاوي حق العراق في استضافة القمة العربية المقبلة بدورتها 23 في بغداد. وقال العزاوي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب تقديم أوراق اعتماده إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مقر الجامعة في القاهرة هذا الأسبوع أن العراق شرع فعلا في كل التحضيرات لعقد القمة المقررة في آذار عام 2011 في بغداد، وأضاف أن هذا حق العراق الطبيعي مشيرا إلى أنه سيبحث القضية مع موسى والمندوبين العرب في وقت لاحق. وتستضيف العواصم العربية مؤتمرات القمة حسب الترتيب الأبجدي، وكان من المفترض أن تعقد القمة 22 السابقة في بغداد طبقا لهذه القاعدة، ولكنها عقدت في آذار الماضي في مدينة سرت الليبية بعدما اعتذر رئيس الوزراء نوري المالكي عن تعذر استضافتها في بغداد. وأوضح المالكي في حينه أن أسبابا لوجستية تحول دون استضافة القمة في بغداد، فيما قال مراقبون أن الوضع الأمني وقت ذاك لم يكن يسمح باستضافتها. إذاعة العراق الحر التقت مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد، الذي أكد أن اختيار العراق لاستضافة القمة العربية 23 في آذار عام 2011 جاء بقرار اتخذه الزعماء العرب خلال قمتهم الأخيرة في ليبيا.
قطعا لأنه هو اتفق في مؤتمر القمة العربية السابق على أن العراق هو مكان مؤتمر قمة ثالث، على هو قرار هذا وصادف فيه يعني مو يعني في حالة عدم وجود يعني إمكانية لعقده لظرف أمني أو لظرف آخر، فالعراق هو يتولى عقده أيضا في القاهرة.
وأوضح المستشار القانوني لرئيس الوزراء فاضل محمد جواد أن العراق يحتفظ برئاسة القمة حتى إذا تسبب طارئ ما في تغيير مكانها.
العراق يتبع رئيس مؤتمر القمة بس يعتبر ربما في القاهرة، على في حالة يعني استثنائية، بس الأساس الأصل ويحتفظ في بغداد، وهذا قرار هو مؤتمر القمة. ترأت بأي حال من الأحوال يعني يترأس القمة العربية سواء عقد في بغداد أو عقد في القاهرة أو في أي مكان آخر، يترأس العراق مؤتمر القمة العربية. هذا مو يعني طلب ولا يعني تمني، هو قرار مؤتمر القمة ينعقد في طرابلس، هذا قراره بأن المؤتمر القمة القادم يعقد في العراق أو بقيادة العراق.
أستاذ العلاقات الدولية والشؤون السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد أسامة مرتضى قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن موافقة الزعماء العرب على عقد قمتهم القادمة في بغداد تعتبر نجاحا للدبلوماسية العراقية.
هو طبعا هذا يسجل مكتب للدبلوماسية العراقية، مكتب للسياسة الخارجية العراقية كعضو في جامعة الدول العربية، حيال الدول العربية الأخرى الرئاسة هي رئاسة دورية، فبالنتيجة كان هذا الحق مؤجل، يمكن كان قبل هذا الوقت كان للعراق لكن أجل إلى ليبيا بسبب الظرف الأمني اللي كان موجود بالعراق.
واعتبر الأكاديمي أسامة مرتضى أن تولي العراق رئاسة القمة العربية القادمة سواء عقدت في بغداد أو عاصمة عربية أخرى هو شكل من أشكال الاعتراف بعودة العراق إلى دوره الفاعل في المنظومة العربية.
رئاسة القمة سواء كان إذا عقد في بغداد أو عقد في القاهرة وبرئاسة عراقية، هذا يعطي حظوة أو أولوية، وراح يكون هو دور مؤثر في إعداد جدول الأعمال، في توجيه دفة الاجتماعات، لكن بالتأكيد هذا جزء من صاح أن العراق بدأ يعود إلى كعضو فاعل ومؤثر داخل هذه المنظمة، على الرغم من ما تعاني المنظمة طبعا من إشكاليات، لكن احنا نعول على أن نكون هناك علاقات تفاعلية مع هذه الدول، وبالتأكيد هذا يعطي دفعة باتجاه اعتراف للدول غير المعترفة.
من المعروف أن العراق إحدى الدول المؤسسة للجامعة العربية حين اجتمعت في عام 1946 لإقرار ميثاقها. بعيدا عن الاصطلاحات الاقتصادية التقنية، يعني التضخم بكل بساطة ارتفاع أسعار السلع والخدمات على امتداد فترة معينة، وفي ظل التضخم تصبح لكل شيء قيمة أعلى ما عدا النقود التي تفقد قيمتها بتناسب عكسي مع معدلات التضخم. وعاش العراقيون تجربة التضخم بأكثر أشكالها مرارة في زمن العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بعد غزو الكويت عام 1990، ففي تلك الفترة العصيبة انهارت العملة الوطنية ولم تعد لها أي قيمة، وبات العراقيون يستخدمون الأكياس البلاستيكية والسلال لتعبئتها بدنانيرهم الورقية قبل التوجه إلى دكان البقال. لذا يعد التضخم شبحا يطارد جيوب المستهلكين وهاجسا يواجه الاقتصاديين في كل البلدان. وفي العراق اتسمت السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي بتركيز جهود استثنائية على استقرار العملة وسعر صرفها، وتمكن البنك المركزي من الإبقاء على معدل التضخم في حدود مقبولة، بل حقق نجاحا لافتا كما أكد رئيس قسم الأحصاء في البنك مظهر محمد صالح في حديث لإذاعة العراق الحر.
ما نتوصل إلى في النهاية أن التضخم الأساسي في الوقت الحاضر انخفض من 34% إلى 3.4% سنويا، من 34% في نهاية 2007 إلى 3.4% في الوقت الحاضر. هذا يعتبر يعني أقل مستوى تضخم في تاريخ العراق الحديث بعد الهزات الاقتصادية الكبيرة خلال حوالي عقدين ونصف من الزمن. يعني اليوم العراق مستهدف
الاسعار مش الاستقرار. ودعا رئيس قسم الاحصاء في البنك المركزي مظهر محمد صالح الى ضروره اشاعه الاطمئنان في السوق وبذلك ابعاده عن الضغوط التضخميه.
ندرس بدراسه معمقه هناك انتاج زراعي استراتيجي وافي، يعني ما تكون هناك اطمئنان حقيقي على السوق والا حرمان السوق يولد موجات تضخميه يولد اضطراب وبالتالي يقلع الحريه الاقتصاديه اللي احنا نحب اقتصاد السوق.
تعمل المصارف الحكوميه مثل مصرف الرافدين بالتنسيق مع البنك المركزي على كبح الاتجاهات التضخميه في الاقتصاد العراقي بسحب السيوله الماليه. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
الورود بعد ما اسمح يفعل
سيدتي وسادتي، شاركت مؤسسة الإمام الخوي الخيرية وهي منظمة غير حكومية عراقية، شاركت في أعمال الدورة 54 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تطرقت إلى الشأن العراقي وأحوال المرأة العراقية. نائب أمين عام المؤسسة الشيخ فاضل السهلاني سلط الضوء على تفاصيل مشروع المشاركة مع الأمم المتحدة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي.
فضيلة الشيخ فاضل السهلاني، المشاركة مع الأمم المتحدة، مشاركة المؤسسة في نيويورك، تتضمن مشاريع تخص المجتمع المدني إلى جانب تشجيع رجال أعمال للاستثمار في العراق.
يعني دعوت المؤسسة أن ترعى الشأن العراقي خاص والشؤون الإنسانية بشكل عام، منذ أن تم تسجيلها قبل حوالي 15 عام في الأمم المتحدة كمنظمة استشارية. وبالآونة الأخيرة بدأنا نسعى من خلال العلاقات ممثلنا في الأمم المتحدة، نسعى للحصول على بعض البرامج التي تعين وتساعد في انتشال بعض ما يمكن انتشاله من مصائب العراق والعراقيين. فمن جملة البرامج التي نعمل عليها هي موضوع التحديد من انتشار الأمراض السارية، إما بالعلاج الثقافي أو في العلاج العملي الدوائي، أو إنشاء بعض المستوصفات أو بعض مراكز المعالجة الطبيعية. يعني هذه مجموعة محاولات قاعد نسعى لها منذ أكثر من 3 أشهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإنجازها على أرض الواقع.
نعم فضيلة الشيخ السهلاني، المؤسسة التي تتمتع بمركز استشاري أممي كما تفضلتم، شاركت مؤخرا بأعمال الدورة 54 للجنة وضع المرأة التي تطرقت إلى الشأن العراقي.
لا شك ولا ريب أن الشأن العراقي هو واحد من أهم ما نعمل عليه، وفيما يتعلق بشؤون المرأة وما يتعلق ببعض الظلامات التي تجري على المرأة في مجتمعنا مع الأسف عرضت على المجتمع الدولي. يعني إن شاء الله هاي المعالجات يعني لا يمكن أن تظهر بين يوم وآخر، لكن تحتاج إلى كثير من الجهود والعمل والزمن حتى تتقلب بطالب يمكن أن يكون قانوني أو دولي، بحيث يمنع اضطهاد المرأة ومعاناتها في أي مجتمع من المجتمعات. وطبعا احنا في مجتمعنا الديني والحمد لله ليس هناك من اضطهاد، بس كما لا يخفاك يعني بعض المجتمعات التي لا تعتني بالدين ولا تعتني بتعاليم الإسلام يعني تضطهد المرأة اضطهادا فاحشا. نحاول يعني جاهدين أن نوقفها عند حدودها بما نقوى عليه إن شاء الله.
إن شاء الله. وسؤال أخير، بالنسبة لمشروع تشجيع رجال أعمال للاستثمار في العراق،
هذا المشروع حقيقة يعني صرنا نعمل عليه منذ فترة وجيزة جدا. لما رأيت أنا لما زرت العراق وزرت البصرة وزرت بعض الأخوة المسؤولين في الحكومة المحلية، وجدت هناك رغبة ملحة وحاجة ملحة في أن تفتح أبواب الاستثمار للراغبين فيه في العراق.
الشيخ فاضل السهلاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الإمام الخوي الخيرية في نيويورك، نشكر لك هذا الحوار.
جزاكم الله خير، ونحن أيضا في دورنا نشكر إذاعة العراق الحر على هذه المبادرات الطيبة. أسأل الله أن يوفقكم لما فيه خير العراق والعراقيين إن شاء الله.
مستمعين الكرام، نفى رئيس لجنة الآثار والتراث في محافظة بابل الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن إزالة كتابات ونقوش عبرية من على قبر النبي حزقيال أو ذي الكفل كما يسميه المسلمون، لافتا إلى أن عملية التأهيل التي يقوم بها فريق متخصص بصيانة الآثار تشمل تأهيل مئذنة مسجد النخيلة بشكل لا يؤثر على الأماكن الأثرية القريبة، بل يحافظ على هويتها التاريخية. المزيد في مقابلة أجراها مراسل إذاعة العراق الحر على رزاق في سياق تقريره التالي.
أعلنت هيئة الإحياء والتحديث الحضاري في بابل عن قيام فريق متخصص في مجال صيانة الآثار بتأهيل مسجد النخلة، والذي يعد جزءا من الموقع الأثري الذي يضم قبر نبي الله ذي الكفل وسوقا ومقبرة يهودية. وقال الفنان علي عبد الجليل مسؤول لجنة الآثار والتراث في الهيئة أن التأهيل يشمل منارة مسجد النخلة فقط، والذي يعتقد أنه المكان الذي صلى به الإمام علي عليه السلام، نافيا أن تكون عملية التأهيل قد شملت قبر نبي الله ذي الكفل أو أي جزء آخر من الموقع الأثري.
بدأت عملية الصيانة والترميم على أثر التهديد الحاصل لسقوط المأذنة الخاصة بجامع النخيلة التي يعود عمرها لأكثر من 800 عام. تبنى هذا المشروع الهيئة العامة للمزارات الوقف الشيعي باستشارة جامعة القادسية ومفتشية آثار بابل. نصب لهذه المأذنة سكلة حديدية وبدأت معالجة التربة عن طريق حقن الكونكريت حتى تثبت التربة، ومن بعدها يتم عملية إدامة المأذنة. الأعمال الجارية حاليا تشمل التفتيش أو التنقيب عن سور مسجد النخيلة حاليا. بالنسبة لمرقد نبي الله ذي الكفل إن شاء الله سيتم ترميمه بشكل لا يتخالف مع قوانين الآثار معمول بها، لأنه مثل ما تعرفون المكان يحمل سمة تاريخية وأثرية، ونحن نحاول جاهدين بالنسبة حكومة محلية في محافظة بابل أن يدخل هذا الموقع ضمن لائحة التراث العالمي اليونسكو، وهو يمثل لنا المعايشة السلمية للأديان وحوار الأديان كذلك، عكس ما منقول بالخارج بأنه هناك أيادي تحاول تشويه المكان وسلب خصوصيته أو هويته، وهذا الكلام غير صحيح. الحكومة المحلية والمؤسسات العاملة سواء المزارات الدينية أو مفتشية آثار بابل تسعى للحفاظ على إرث هذا المكان وخصوصيته سواء كان تابع للديانة الإسلامية أو الديانة اليهودية.
هنالك نقوش، هنالك يعني آثار مكتوبة باللغة العبرية، هل تعرضت إلى تلف؟ هل هنالك تسجيل أرشف لهذه النقوش وهذه الإيحاءات؟
المكان ما يخص قبر نبي الله حزقيال ذو الكفل باقي على حاله، وهناك تابليتات وألواح تشير إلى العبادات التي كانت تمارس في تلك الفترة، ولم يتعرض إلى أي تخريب أو أي إزالة من قبل هذه المؤسسات العاملة، بل بالعكس جاهدة إلى أن ترجع الزخرف والمتضرر والموجود في القبة السلجوقية الموضوعة عليه. وندعو احنا كل المنظمات العالمية والدولية المعنية بالشأن هذا أن تتحقق جيدا قبل أن تطلق هكذا أخبار نحن نعتبرها مغرضة، وهو رمز إنساني كبير لكل العراقيين الموجودين داخل العراق وخارجها.
هناك سوق اسمه سوق دانيال، وهناك مقبرة لليهود، هل هناك تأشير على هذه المواقع؟ هناك خطة للحفاظ عليها؟
مدينة الكفل الأثرية تحتوي على التالي: تحتوي على مسجد النخيلة وقبر ذو الكفيل وخان قريش وخان التمر وخان السيف وخان سيد نور وسوق دانيال، بيت دانيال أيضا، وقسم من مقابر اليهود. هذه كلها مجتمعة تحاول الحكومة المحلية ويحاول المهتمون الآن بوضع خطة لتطوير مدينة الكفيل، أي خارطة التصميم الأساسي لمدينة الكفيل مع الحفاظ على هذه المواقع.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، لنتابع امتعاض رسمي وشعبي من تأجير جنبات الشوارع في البصرة. ولمحبي قصص وحكاية الكاتب العراقي خالد القشطيني، نقدم قبل نهاية هذه الساعة حلقة جديدة من برنامج أيام الخير. مستمعين الكرام، نظمت أمانة بغداد ورشة عمل لمناقشة أعداد المتطلبات الخاصة بمشروع تطوير مدينة الكاظمية القديمة والمنطقة المحيطة بالروضة الكاظمية والتصاميم الفائزة. مسؤولون أكدوا أن هذا المشروع الكبير بحاجة لدعم الحكومة المحلية والمركزية وإصدار تشريعات قوانين وأرصدة مالية ضخمة. التفاصيل مع سعد كامل.
بمشاركة نخبة من خبراء الهندسة المعمارية وتخطيط المدن ومختصين في مجال السياحة والآثار، أقامت أمانة بغداد ورشة عمل لمقاربة وجهات النظر حول التصاميم الأولية الفائزة بمسابقة تطوير مدينة الكاظمية القديمة. تلك التصاميم أنجزت من قبل شركة ديوان العمارة للاستشارات الهندسية في العراق بعد شهور من دراسة وتحليل نتائج المسوحات الميدانية وإسقاطها على شكل تصاميم هندسية مزجت بين النسيج التراثي لمدينة الكاظمية وخصوصيتها الدينية وبما يتناغم مع احتياجات التطوير الحضري للبنى التحتية والفعاليات الخدمية فيها. بحسب رئيس المهندسين في الشركة صاحبة التصميم الفائز ظافر معين،
مقاربتنا كانت ما بين حلين، ندرس دراسة وافية وتحليلية لكل الأبنية اللي واجب الحفاظ عليها أركيولوجية، يعني التطوير، نشوف الأبنية اللي هي غير ذات قيمة تراثية نعيد بناءها وفق الصيغة السابقة. حاولنا نخلط ما بين الوظائف، يعني ما تكون منطقة سكنية أو تجارية فقط، لأن يعني يكون مثل سوق الذهب، سوق الحرف اليدوية، مجمع سكني صغير. حاولنا أن نخلق مثل مجموعة بيوت نخلق من عندها فدهوتيل معين، يعني إذا صير سوينا خطوط أولية لطبيعة الاستثمار اللي تحدث في المنطقة، طبيعة الاستملاك.
كم تتوقعون يحتاج هذا المشروع
فترة التنفيذ؟ تتجاوز من 10 إلى 30 سنة.
وضمن الحدود الجغرافية لمدينة الكاظمية شملت 4 محلات تميزت ببعدها التاريخي وقيمتها الثقافية والاقتصادية بعملية التطوير والتأهيل التي تحتاج بحسب مدير عام دائرة التصاميم في أمانة بغداد محسن العتابي إلى تشريعات قانونية وتعليمات تنظم أعمال التنفيذ وتحمي الحقوق.
ملزمين بالحفاظ على الأبنية التاريخية والتراثية، قسم منهم أن بقيها كما هي وقسم الآخر أن أهلها إلى ما كانت عليه، مع الحفاظ على المشهد الحضري للمدينة. أكو أبنية على المحاور الرئيسية التجارية والسياحية، مجموعة فنادق ونشاطات وفعاليات تجارية كلها لازم تستوعبها.
ممكن عملية التطوير تحتاج إلى استملاك أراضي؟
قمنا هنا بأمانة بغداد بجرد الأبنية اللي مطلوب استملاكها، عددها تجاوز 850 دار، الرقم وصل 4 مليون دينار للمتر مربع. أكيد يعني هذا المشروع نحتاج إلى يعني دعم من الحكومة المركزية بلا شك، ومجلس الحكومة المحلية، ولربما نحتاج إلى مجموعة من التشريعات اللي تضمن للمواطن وللدولة حق المشاركة.
من جهته الأمين العام للعتبة الكاظمية فاضل العنباري لفت إلى ضرورة إيجاد فضاءات ومسارات ضمن مشروع تطوير مدينة الكاظمية بما يستوعب زخم الزائرين وحركتهم أيام المناسبات الدينية.
تقريبا 4 أيام من الأسبوع، هو يوم السبت والجمعة والخميس والأربعاء هي أكثر الأيام ازدحام، يصل عدد الزوار إلى 150,000 زائر تقريبا. ولكن في يوم استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يدخل مدينة الكاظمية 6 ملايين زائر إلى 5 ملايين زائر. المفروض يحتاجون إلى خدمات، يحتاجون إلى تسهيل حركة النقل وكذلك الممرات الرئيسية لهذه المدينة تأمينها من كل الخدمات.
وقبل المباشرة بإصدار الصيغة النهائية لتصاميم تطوير وتأهيل مدينة الكاظمية، تمنى الاستشاري في مجال تخطيط المدن الدكتور باسم العنصاري أن تستأنس الشركة المصممة برأي ومشورة أهل الشأن والاختصاص من المفكرين والمثقفين العراقيين.
المطلوب بالبدء تشكيل هيئة خاصة مستقلة لأعمار الكاظمية، إلها قانونها وإلها نظامها اللي يمكن من مشاركة الجميع في بناء الكاظمية. المجتمع المدني لمدينة الكاظمية أن يخليه أن يشارك وأن يعطي رأيه. التصميم يجب أن يتسم بالمرونة تسمح له أن يحدث التطوير باستمرار على مر الأجيال.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، في سياق متصل بتخطيط المدن والشوارع ولكن هذه المرة في البصرة، طالب مواطنون ومسؤولون السلطات بالحد من تجاوز بعض الأشخاص على الشوارع وتحويلها إلى مواقف عمومية للسيارات. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر ربيع البصري.
أعرب مواطنون ومسؤولون في محافظة البصرة عن امتعاضهم من قيام مديرية البلدية بتأجير بعض الشوارع لأشخاص قاموا بتحويل جوانبها إلى مواقف للسيارات. وبحسب رئيس لجنة التطوير والإعمار في مجلس محافظة البصرة مصطفى عطية، فإن معظم الشوارع المؤدية إلى الأسواق الكبيرة والمتنزهات والدوائر الحكومية أصبحت تخضع لسيطرة أشخاص يدعون التعاقد مع مديرية البلدية.
بالحقيقة هو موضوع القطع وصولات أو أخذ أجور من السيارات في الساحات العامة أو في الشوارع العامة هو ظاهرة يعني عالمية، ليس ظاهرة في مدينة البصرة، لكن لم تطبق بشكل صحيح. طرح هذا الموضوع في مجلس محافظة البصرة أنه تأخذ أجور رمزية من سواق المركبات ربما لا تتجاوز 500 دينار لمدة ساعة كاملة. الآن جاي تنفذ بشكل آخر وبشكل غير صحيح، ونحن رافضين لهذا الموضوع، وإن شاء الله خاطبنا المحافظة أن ينتهي هذا الموضوع بشكل سريع، لأنه الآن المواطن لما يقف 5 دقائق يأخذ منه 2000 دينار. طرح هذا الموضوع في مجلس محافظة البصرة ورفضنا الموضوع بشكل كامل، إنه الأجور تكون رمزية ولا تتجاوز 500 دينار للساعة الواحدة. يعني شارع عام هو شارع عام، الآن تأخذ الآن 2000 دينار على وقوف السائق لمدة 5 دقائق.
من جهته قال مدير المرور في البصرة العميد ثامر الحمداني أن المديرية أبلغت الحكومة المحلية بأهمية إلغاء عقود تأجير الشوارع والساحات العامة لأنها تحولت إلى ظاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
تم التنسيق والتعاون مع السيد محافظ البصرة ومدير البلدية ومعاون المحافظ للشؤون الفنية بالقضاء على هذا الظاهرة وفسخ العقود مع هؤلاء أصحاب العقود اللي استأجروا شوارع البصرة وأرصفتها، وهذا حقيقة ظاهرة غير لائقة ولكن هي موجودة قبل 9/4 وكان ظاهرة جيدة حضارية، كان الشوارع مخططة بالخطوط المائلة وكما هو موجود في بعض شوارع الدول المجاورة وغيرها، ولكن استغلالها من قبل حقيقة لأصحاب النفوس الضعيفة.
من جانبه قال مدير بلدية البصرة جمال خلف أن الحكومة المحلية أعربت مؤخرا عن اعتراضها على مشروع تأجير الشوارع، وعليه قررت المديرية تجميد العقود التي أبرمتها في الفترة السابقة تمهيدا لإلغاء المشروع في الأيام القادمة.
هناك موافقة على 7 شوارع بعد أخذ موافقات رسمية بهذا الخصوص تم إعلانها وإحالتها، ولكن لحد الآن تم توقيع عقد مع 2 فقط، وصدر القرار من السيد المحافظ بإيقاف هذا الموضوع ودراسة إلغائه لأنه صارت هناك اعتراضات من قبل بعض المواطنين بالنسبة أنه قبل أن نعلن المشروع حصلنا موافقة مديرية المرور على بعض الشوارع اللي ممكن بها الوقوف حسب نوع الوقوف، قسم الوقوف مائل، قسم الوقوف بصورة عمودية، قسم الوقوف طولي. الآن أنه الموضوع راح يتوقف نهائيا لكل الشوارع، وسيتم تبليغ كافة المتعاقدين والمقدمين طلبات الإحالة الحاضرين المزايدة أنه الموضوع متوقف.
يذكر أن البصرة تفتقر إلى وجود مرائب للسيارات على الرغم من تضاعف أعداد السيارات، حيث تم استيراد أكثر من 21,000 سيارة منذ عام 2003 ولغاية مطلع العام الحالي. وفي الشهر الماضي استوردت الحكومة المحلية ما لا يقل عن 6,000 سيارة، ما ساهم في تفاقم ظاهرة الاختناقات المرورية وتصاعد وتيرة وقوع حوادث السير. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى عمان، حيث تواصلت فعاليات مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بمشاركة العراق من خلال مسرحية دون نص للمخرج المغترب جبار الجنابي. فائقة رسول سرحان وافتنا بالمتابعة التالية.
يواصل مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي فعالياته في المركز الثقافي الملكي تحت شعار تفاهم الحضارات، وشهد المهرجان هذا العام مشاركة كبيرة من الفرق العربية والأجنبية، في حين اقتصرت المشاركة العراقية على عرض مسرحي نفذ في كندا للمخرج المغترب جبار الجنابي. وفي بادرة سابقة فقد انفرد العمل العراقي باعتلاء خشبة المسرح دون نص مسرحي، الأمر الذي أثار إعجاب الحضور. عن هذا العمل يتحدث مخرج المسرحية قائلا:
عمل احتفالي يستخدم الفضاء المسرحي او اي فضاء مشابه، بس هو كله مؤسس على اسطورة الخليقة السومرية، ولهذا هو اسمه آنو اللي هو اسم اله السماء السومرية. احنا كل عمل لاتين، في بعض الاحيان نسميه حب، مزيج من كافة الفنون يعني الرقص والموسيقى والفن التشكيلي، وكل شيء ارتجالي. الفنان نفسه المشارك هو اللي يكتب النص العمل. أثناء أداء العمل.
وأكيد أكو فد مضمون أو رسالة تريدون توصلوها للمتلقي من خلال هذا العمل، ما هي هذه الرسالة؟
الرسالة أنه نتخلص من الأنا العليا ونثق بالآخر ونسمع بالآخر. ولهذا الأسباب في جامعات معينة في كندا واللي منها سايمون فريزر يونيفرسيتي والفيكتوريا يونيفرسيتي اعتمدوه كبرنامج يسموه الديمقراطية من خلال الفن. فهذا كان أفضل مثال لهم أنه كيف يكون التعامل تقبل الآخر من أثناء أداء عمل فني. ويعني لحد الآن العمل يعني معتمد من هذه الجامعات، وحاليا في مدينة اسمها مدينة فانكوفر في كندا العمل اعتمد كعمل سنوي بعد أن دربت مخرجين عليه. بعد يعني انتقلت إلى تورونتو لتأسيس العمل في مدينة تورونتو. الآن
فكرة العمل كيف تولدت عندك؟ يعني بس شيء جديد؟
هو مو بس شيء جديد، هو يعني احنا كنا طلاب في معهد الفنون الجميلة تزين تجربة سمينا عربة الغجر في وقتها، واخذت صدى كبير. انا واحد من مؤسسيها بس ظروف ما خلتنا انه نستمر نطورها. لما انتقلت الى كندا صار المجال اكبر للتخطيط والترتيب، يعني اخذتها على عاتقي وطورتها الى المستوى يعني.
ولان النص غائب فقد بادرنا الى سؤال الفنانة نوفا عباد بهجت قبل بدء العرض عن امكانية التفاعل مع الجمهور كونها تعتلي خشبة المسرح لأول مرة.
تجربة غريبة ما مسويتها من قبل، انه تعتمد على احاسيس الشخص يعني بيتش الثانية بدل ما يكون حوار او محضرة اغنية، بعتمد على تفاعل الناس، راح اشوف وجوههم وعلى اساس راح ابدي اغني، يعني راح اخذ الفكرة من عندهم. فكلش متحمسة للموضوع، خايفة شوية.
حبيت الدور؟
حبيته لانه يعني اول مرة راح اكون بتفاعل، مو انه اني واقفة واغني هم يتفرجون علي، لا، حنكون كلتنا قاعدين بدائرة وهم ما يعرفون انه انا قاعدة بيناتهم. راح كلتنا راح نحكي عن موضوع الحب، عدة فنانين، وانا راح اكون وياهم مطربة، راح تبي المسرحية راح اعرف انه لازم اغني هسه لما يصير الضوء علي بدي اغني، وراح اشوف احساسي بذيك اللحظة شنو راح اغني. لحد هسه ما اقدر اقول لك شو راح اغني بصراحة، انا ما اعرف. الفكرة انه استوحي هذا الشيء خلال القعدة يعني.
واشاد رائد المسرح العراقي الفنان يوسف العاني باداء هؤلاء الشباب الذين تمكنوا من انتزاع اهتمام الحضور.
والله العرض جميل جدا، وهو صرع من صرعات الشباب العراقي في كل زمان ومكان. أما هناك تفاصيل طبعا وملاحظات، فهذه دلالة على أن العرض ناجح ويستاهل اهتمام أكبر. وأنا جدا سعيد، وفي لحظات من العرض فعلا شعرت بأنني علي أن أبكي فبكيت، وبعض المشاهد اعتزازا بالشباب الذين أدوا هذا الأداء الجميل.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
القدر يا شمعتي خلى نجر بحسرتي، شلي بهالعمر يا دنيتي محسود على حظي وقسمتي، على حظ وقسمتي خصم الحوذاب ما بين يدي وراه، شباب وغاب ما تهنى يا مرتاح، خصم الحوذاب ما بين يدي يا مرتاح. بس الدنيا والقمر أنا أدفع شبابي والعمر لو يرجع ضم واعتذر ويشوف إيش سوى بي القهر خصم الحودة ما بين يدي وراه شباب وقفت سنة يوم نتاه خصم الحودة ما بين يدي
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني حلقة جديدة من برنامج أيام الخير، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كما اتضح الآن، لم نتعلم من الغربيين حقا وعملا الديمقراطية الانتخابية ولا حرية الفكر الحقيقية إلا مؤخرا بعد إسقاط نظام صدام حسين وتحرير البلاد من قبضة الدكتاتورية العسكرية والفاشية. ولكننا مع ذلك تأثرنا بعناصر الحضارة الغربية كثيرا في ميادين الطعام والشراب والطبخ منذ أول اتصالنا بها في القرن 19. ولكننا في جيلنا المعاصر هذا رأينا كيف حل النامليت أولا بعد الحرب العالمية الأولى، ثم تلته الكوكاكولا والبيبسي كولا والسينالكو بعد الحرب العالمية الثانية، محل السنجبيل والشربة الزبيب واللبن الشنينة. سألتني الكاتبة المختصة في المطبخ العربي السيدة جيليان بنهم فقالت: كنتم يا أهل العراق في العهد العباسي تستعملون الخردل في تطيب الطعام مع التوابل الأخرى، ومنكم تعلمنا عليه وسميناه بالماسترد. لماذا تركتم استعمال الخردل في أيامنا هذه؟ سؤال وجيه ومعقول حيرني، ولكنني قلت لها: لقد تركنا استعمال الخردل الذي كنا نزرعه في وادي الرافدين لأننا أخذنا منكم معجون الاتش بي الآن، وتركنا لكم معجون الماسترد الخردل. بدلا من الاعتماد على منتوجاتنا أخذنا نستعمل ما ينتجه الغرب، كما هو الحال في معظم الأمور في هذه الأيام. تعتبر الطماطة الآن أو البندورة كما تسمى أحيانا من أهم عناصر المطبخ العراقي، نأكلها كمرق ونشويها في أسياخ مع الكباب والبصل، ونمزجها بكل أنواع المخضرات المرق كالبامية والباذنجان. ولا تكتمل السلطة قط بدون الطماطة. واعتاد باعة العنب وصمون المتجولون في الأيام الأخيرة على إضافتها للعنب في سندويشة العنب وصمون التي كنت أبتاعها بفلسين وأدمنت عليها في أيام المدرسة رعاها الله. ولكن الطماطة في الحقيقة مادة مستوردة وغريبة عنا، وأخذناها من الغربيين الذين علمونا على زراعتها واستخراج معجون الطماطم منها. وكان جدي رحمه الله يسميها باذنجان فرنج، وهي التسمية التي أطلقها عليها العراقيون عند دخولها لبلدهم أول مرة في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. ربما نجد أن الشاي، أو كما نقول الشاي، أصبح أكثر شيوعا بيننا حتى من الطماطم. لا أستطيع أن أتصور مواطنا عراقيا عربيا أو كرديا يقضي نهاره بدون عدة استكانات من الشاي، أو يتناول الفطور بدون الشاي السادة. الفقير منا يفطر بالشاي وخبز، والمتمكن يفطر بالشاي والخبز والجمر والجبن. ولكن الشاي مع ذلك مادة غير وطنية في الواقع، دأبنا على استيرادها من سريلانكا والهند والصين، واعتدنا على تسميته بالشاي السيلاني. ولدى مراجعتي لديوان الملة عبود الكرخي عثرت على هذه القصيدة الشعبية التي يشير فيها هذا الشاعر الشعبي إلى تحول الجمهور العراقي من أكل التمر والدبس مع الخبز إلى أكل الخبز مع الشاي وأحيانا القهوة. فالظاهر أن الناس كانوا يفطرون بالخبز والتمر واللبن الشنينة كمادة شرب، ولم يعرفوا الشاي، رغم الأغنية الشعبية الشهيرة خدري الشاي خدري عيني المنى خدرة. وبالروح الوطنية والشعبية التي كان الملا عبود الكرخي يتميز بها، انتقد العراقيين على هذه النقلة في أكلهم وشربهم، فقال: مت لا يا بكسوف العمر، ليش تركت أكل التمر؟ أسباب تركه يا بعر، واعتضت بالشاي وشكر، والتمر نفع للبشر زايد ولا قابل يضر. بتركك أخي أكل البلح، انت خسرت غيرك ربح، قربك حزن بعدك فرح، موت اللي يطمك بالقبر. مت مت لا يا مكسوف الأجل، ليش تركت زرع النخل؟ اش وهدنك مال الثول، غلعاد كاس اجرع صبر. هذه دسيسة واضحة من الغرب صارت فاضحة، يلزم نشرع لائحة من أجل تشجيع التمر. وهذه القصيدة الشعبية جديرة حقا بالاعتبار في أيامنا هذه، بعد أن تعرضت بساتين النخيل للزوال والقص والموت، حتى في موطنها الأساسي في مدينة البصرة. وأصبحنا قلما نجد في لندن أي أثر للتمور العراقية. ومن الطريف أن نسجل لهذا الشاعر الملا عبود الكرخي كيف كان سباقا في جلد الذات وشتم النفس الذي تعوده العراقيون عليه في هذه الأيام، وهو يقول: قربك حزن بعدك فرح.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.